هم القوم يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة الطلب. حديثنا اليوم سيكون مع صاحب الفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، وهو داعية إسلامي معروف وله رحلات علمية سنقف عليها بإذن الله في ثنايا هذه الحلقة. حياكم الله شيخ مهد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شرفتمونا وأسعدتمونا في مصر.
الله يحييك،
ونحن سعداء بزيارتكم.
ونحن أكثر والله يا شيخ، شكر الله لكم، أهل كرم وأهل فضل.
بل أنتم أهل الكرم والجود، حفظكم الله ورعاكم.
شيخ، لعلنا في يعني بداية هذه الحلقة ونتحدث عن قصة الطلب، وأنتم ما شاء الله لكم مسيرة علمية في الطلب والدعوة إلى الله عز وجل والتعليم والفتية وأيضا التأليف. لو بدأنا في البدايات العلمية، مراحل طلب العلم، يعني وقفنا على يعني أغلب المراحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بداية أشكركم وأشكر القائمين على قناة المجد الفضائية التي تبث الخير في أرجاء الأرض، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وسدادا وأن يزيد القائمين عليها رفعة وعلوا. أما بالنسبة لقضية طلب العلم، الحقيقة نشأت في بيئة ريفية قروية ليس لها اهتمام كبير بطلب العلم الشرعي، إنما كانوا يذهبون بنا إلى المدارس، وحتى كانوا لا يهتمون بنا في المدارس. نحن أصحاب مزارع وحقول، أهم شيء ترجع مع أبيك تزرع معه في الحقل وتخرج، ذاكرت أو لم تذاكر هذا أمر لا يهمهم. حتى في الأمور الدنيوية كنا نجتهد بأنفسنا لكي نكون الأوائل في الدراسة، اجتهادا من عند أنفسنا. وإلا حينما يراك ماسك الكتاب، كتاب المدرسة، تذاكر، قل ارمي الكتاب، تعال اعمل مع أبيك، اعمل مع إخوانك، وهكذا. ونحن نسرق الكتب ونذاكر ونذهب وفي الليل نذاكر. طبعا لم يكن عندنا في القرية شيء من الكهرباء الموجود الآن، كانت القرية كلها ليس فيها كهرباء، فكنا نذاكر على أضواء المصابيح حقيقة. وبدأت أذكر
عفوا شيخ، دراسة نظامية المدارس، ليست في معاهد دينية أو علمية.
لا، دراسة نظامية. لم تكن دراستي مثلا في الأزهر الشريف،
نعم،
ولكني كنت في دراسات علمية، وحاولت في الصف الثالث الإعدادي أن أدخل الثانوية الأزهرية.
هذه رغبة منك أنت؟
كانت رغبة مني حبا في الدين وكذا. فأهلي قالوا لي كيف الذين درجتهم منخفضة
يذهبوا الأزهر،
حتى لا يدخل الدبلومات يدخل ثانوية أزهرية، فمبلغا مبلغا مساعدة في بناء الأزهر، ويدخلوه ثانوية أزهرية ليكمل. أما أنت درجتك مرتفعة، فلماذا تدفع مبلغ وتدخل، لا سيما أنك ستدخل ثانوية في فصل المتفوقين. فالمهم استمرت.
فيها عفوا شيخ، مهمة جدا النقطة هذه، نظرة المجتمع هل كانت موجودة أن الطالب الذي يذهب إلى الأزهر أو التعليم الديني هو الذي تعليم درجاته منخفضة؟ كانت شائعة هذه في ذاك المجتمع، ويعني لماذا كانت موجودة هذه؟
كانت موجودة لماذا؟ عندنا في مصر المدارس العادية الحكومة تبنيها، أما المدارس الأزهرية الأهالي هم الذين يجمعون من أنفسهم ويبنون الإعدادية الأزهرية والثانوية الأزهرية وهكذا. فحينما يبنون الثانوية الأزهرية لا يجدون من يساعدهم، فيقولون كل طالب يأتي يدخل في الثانوية
يدفع
مبلغا مساعدة في بناء المعهد، فكانوا يفتحون لهم المجال في هذا الباب. لكن طلاب الأزهر فيه ناس متفوقين وناس فضلاء وناس أجلاء، يعني ليست نظرة عامة.
نعم.
أذكر مثلا من محبتي للدين والعلم، ولا أدري أين أخذه، فكنت أجلس لأئمة المساجد، أجلس لكل من يعطي دروسا ومحاضرات، أحاول أستفيد من الجميع. حتى إنني كنت أجلس وأكتب بعض الأشياء، فأول مقال لي كتب في مجلة منبر الإسلام، نشر في مجلة منبر الإسلام.
كم كان عمرك تقريبا؟
كنت في الصف الثاني ثانوي، ولذلك كنت أحب الدين فطرة.
ما شاء الله،
هذه فطرة كانت عندنا، لكن لا أدري من أين أخذه. لم تكن عندنا مدارس معينة، علماء معينين أعرفهم، أو قد يكون في المدن وأنا كنت في القرى ليس لي علاقة بهم وهكذا.
لكن المقال يا شيخ يعني في ماذا؟ قضايا شرعية، قضايا فكرية؟
والله أذكر عنوان المقال حتى الآن: غذاء الروح والبدن. وكنت قلت فيه بأن الروح مبدأها من الله، وغذاء مبدأها من السماء وغذاؤها إلى السماء ومنتهاها إلى السماء، والبدن مبدأه من الأرض وغذاؤه من الأرض ومنتهاه إلى الأرض. فإذا الإنسان وازن بين غذاء الروح والبدن شعر بالسعادة، فإذا حدث خلل واختلال حصل ما يسمى بالقلق والاضطراب. هذا ملخص.
وأنت في الصف الثاني ثانوي كتبت هذا المقال بهذه الفكرة، ما شاء الله. يعني لعل هذه من علامات النبوغ يا شيخ، أن تكتب مقالا يعني تقريبا عمرك 17 سنة أو 16 سنة تكتب مقالا بهذا الوضوح ينشر في مجلة. ماذا مثل لك يعني نشر هذا المقال في مجلة علمية دورية؟
طبعا كانت دفعة قوية جدا. جميل. لأن أجتهد وأحاول أن أشتري الكتب لكي أطالع فيها وأبدأ أعرف طريق التعلم، لكن كان هناك عائق
وهو
المادة. فكنت مثلا أذكر أنني كنت أحتاج كتابا ولا أملك ثمنه، فكنت أذهب إلى إخواننا الأغنياء ممن عندهم هذه الكتب فأستعير الكتاب، فاشترط علي ألا أعلم عليه شيء وأقرأ الكتاب حتى أنهيه إعارة ثم أرده إليه. ثم لما ذهبت إلى الجامعة حينما كنت في كلية التربية شعبة اللغة العربية، أحببت اللغة العربية والعلوم الإسلامية، دخلت هذه الكلية ولم يكن معي مال أكمل في الكلية، فكنت أقسم وقتي إلى قسمين: ثلاثة أيام أذهب إلى الكلية، وثلاثة أيام أؤجر نفسي عند الناس أحمل الطوب والأسمنت والرمل إلى الأدوار العليا، وآتي بهذه الأموال أقسمها قسمين: قسم أنفق على نفسي في الكلية، وقسم أشتري كتبا دينية لأتثقف ديني.
سبحان الله.
بفضل الله تبارك وتعالى تخرجت من كلية التربية. وأذكر أيضا موقفا جميلا، وأنا في الثانوية كانوا يعطونني بالعملة المصرية 10 قروش، أركب في السيارة ب3 قروش إلى المدرسة وأرجع ب3 قروش، يتبقى معي 4 قروش، هذه 6 من 10 قروش، يتبقى معي 4 قروش. المفروض 4 قروش هذه أشتري بها لي سندويش أكله. نعم. فكنت أطوي
وأجمعها
وأطوي جوعا حتى أرجع إلى بيتي أكل ما تيسر، وأجمع هذه 4 قروش من كل يوم حتى أصل إلى 15 قرشا 20 قرشا لأشتري كتابا دينيا أقرأه وأتعلم شيئا جديدا.
شيخ، ما يعني تشتري كتب يعني عامة أو تشتري كتب تخصصية؟ أحد من مثل المشايخ الوالدين أحد كان يقول اشتري كتاب معين أو أي كتاب تشتري؟
الوالد أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه محافظ على الصلوات وكذا رحمه الله، والوالدة أمية أيضا، لكن أنا كنت أحب الدين فأقرأ في كل شيء، يعني في الفقه، في الحديث، في الرقائق، كان معظم قراءتنا في الرقائق. أذكر مثلا اشتقت جدا إلى كتابين دلني عليهما أحد أصدقائي، كتاب اسمه صحيح البخاري لأول مرة أعرفه، وكتاب اسمه تفسير ابن كثير، فكان مقدار الكتابين 25 جنيها للكتابين آنذاك.
غالية بالنسبة لك.
غالية جدا جدا. فماذا أصنع؟ فقالوا عندنا ما يسمى بالمقاومة في الإجازة الصيفية، في شيء يسمى مقاومة الدودة، مقاومة الآفات، يأتي الأولاد يعرفون هذه الأشياء، يشوفوا الآفات اللي في الزرع، ويأتي واحد عليهم خولي، الخولي هذا مرتبه 25 جنيه، فتقدمت أخذت خولي شهرا كاملا، قبضت 25 جنيه واشتريت ابن كثير وصحيح البخاري. الرجل الذي اشتريته منه نظر إلي وقال: هذه لك؟ قلت نعم. قال: يا ابني شاء الله يكون لك مستقبل كبير.
الله. وأنت يعني كنت صغيرا في ذلك الوقت؟
كنت تقريبا أظن أنني في الثانوية أو يشبه هذا يعني.
وبدأت تقرأ فيها؟
بدأت أقرأ صحيح البخاري كالمتن. نعم. متن صحيح البخاري وتفسير ابن كثير وبدأت أقرأ.
طيب شيخ، هل كان فيه علماء في ذلك الوقت تلمذت عليهم درست عليهم؟
لا، هناك علماء في القاهرة والإسكندرية. إيه؟ والمدن. أما نحن
في القرية،
أما نحن في القرية ليس عندنا أحد إلا تحفيظ القرآن، هي كتاتيب تحفظ القرآن فقط التي نحفظ فيها القرآن. لكن بدأت حينما ذهبت إلى الثانوية في آخر سنة، في آخر سنة في الثانوية تعرفت على مدرس ثانوي وسكننا سويا، كان عزوبي وجاء وسكننا سويا. هذا المدرس أسأل الله أن يبارك في عمره ومد في على طاعته، أرشدني إلى ما يسمى بالفكر السلفي، وفهمني أن في مذهب أهل السنة والجماعة، وأننا يجب أن نتعلم لكي نترقى في العلم، والعلم لا يأخذ هكذا. ثم استيقظت ليلا وهو يقيم الليل، ولأول مرة أعرف ما يسمى بقيام الليل.
سبحان الله.
فقلت له أريد أن أصلي مثلك. قال كنت أنا وصديقي فقلت صلوا خلفي ونصلي جماعة. وأذكر قرأ بنا بسورة قاف وكان صوته جميلا ويبكي، ولأول مرة أسمع رجلا يقرأ القرآن ويبكي.
لماذا لا أعلم،
لا أدري، فما تمالكنا أنفسنا إلا وبكينا.
الله.
في قيام الليل. ومن وقتها بدأت بفضل الله تبارك وتعالى، كأنه توفيق من الله جل وعلا لأن ألتقي بهؤلاء، لأننا كانت عندي فطرة محبة الدين.
جميل. لكن الشيخ العلماء الذين تأثرت بهم في ذلك الوقت، قرأت عليهم أو تأثرت بهم أو سمعت منهم، كيف كان دورهم في حياتك؟
الذين قرأت لهم وتأثرت بهم الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله.
ما شاء الله. كنت أسمع له كثيرا.
أنا ذاك طبعا. علماء جمعية أنصار السنة المحمدية أنا ذاك. وبدأت أقرأ في كتب القدامى ككتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم أحببت جدا 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 كتب الإمام ابن القيم. شعرت في كلامه بنور. ابن القيم هذا حينما أقرأ له أتأثر، فقرأت ترجمته فيما بعد فعلمت أن الرجل لم يكن عالما فقط، كان عالما وفي نفس الوقت كانت له أحوال مع الله من الزهد والعبادة.
الله.
والذكر والخلوة. ولذلك أنا أقول لإخواني طلبة العلم، إذا جمعت بين العلم وبين شيء من العبادة كان في العلم بركة، وكان لكلامك تأثير على الناس وعلى قلوبهم. فابن القيم تقرأ له كلاما فتتأثر به ويجذب قلبك.
الله.
لماذا؟ لأن هذا الرجل كان رجلا عجيبا. يعني يذكر ابن القيم أنه مرة كان سجينا مع شيخ الإسلام ابن تيمية في زنزانة بجواره، فكانوا يعملون فسحة فيخرج، فقال له يوما قلت يا شيخ الإسلام أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما نحن فيه من السجن والضيق. ابن القيم اسم محمد شمس الدين ابن القيم. فقال له ابن تيمية قال يا محمد إنك لست سجينا ولست مأسورا، المسجون من سجنه هواه، والمأسور من أسره هواه، والمسجون من سجن قلبه عن مولاه. قال فأسمعها فيسر عندي. فكانت هناك إيمانيات لابد أن يكون بين الشيخ وبين طلابه، علميات وإيمانيات وتربويات وأدبيات.
الله الله. لكن من هم العلماء الذين تأثرت بهم في ذلك الوقت، علماء درست عليهم صحبتهم سواء من داخل مصر أو من خارج مصر؟
من داخل مصر ممن تأثرت بهم فعلا فضيلة الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله.
ما شاء الله. كان موجودا في منطقتكم؟
لا، هو موجود هنا في الشرقية، لكن هو كان رئيسا لجمعية أنصار السنة المحمدية وكان يلقي المحاضرات، فكنت أستمع له وأحضر له. هذا الشيخ رحمه الله كان يتسم بالتواضع، فكان هو الذي يمسك الفتوى في المجلة، مجلة التوحيد التي تصدرها أنصار السنة، وكان إذا جلست معه شعرت كأنه لا يعلم شيئا.
سبحان الله.
وكان إذا قام إذا جلس مع ناس قام يخدمهم بنفسه، فتعلمت منه السمت والتواضع وهضم حق النفس. أما من المشايخ الذين تأثرت بهم في طريقة التدريس والتعليم فهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
القصيم، ما شاء الله قصيم.
لكن كنت ألتقي به، أنا كنت في السعودية أعمل مدرسا في السعودية
ما شاء الله
حوالي 6 سنوات، فكنت ألتقي بالشيخ في رمضان، كان يلقي في العشر الأواخر
الحرم
20 درسا، كل يوم درسين، درس بعد التراويح ودرس بين التراويح وبين درس بعد الفجر ودرس بين التراويح والتراويح التراويح والقيام. فتعلمت منه حقيقة وأحببت، وجئت بأشرطة الشرح الممتع قبل أن يفرغ، وجلست أسمعها وأفرغها لنفسي،
سبحان الله.
وتأثرت به جدا جدا، حتى إنني بعد وفاته رأيت في المنام، حتى أهلي أيضا تأثروا بكتبه وكذا ويعطون دروس بنفس طريقته، فرأيت في المنام بعد ما توفي رحمه الله كأن بيني وبينه برزخ، وادي كبير وهو في جهة وأنا وزوجتي في جهة ونتعلم عنه العلم.
سبحان الله. الآن علاقتك بكتب الشيخ الآن قائمة بالكتب، تقرأ عليه؟
أقرأ كتبه وأستمع أشرطته، وتأثرت به جدا حتى في طريقته في التدريس عجيب، وكان متواضعا جدا. كنا إذا التففنا حوله في الحرم جئنا نقبل رأسه، فقال يا جماعة أضعتم السنة، السنة أن تصافحوني وأصافحكم فتتحس الذنوب، دعكم من تقبيل الرؤوس ونحو ذلك.
الشيخ عندها جوانب تربوية واضحة في تعامله مع الطلاب وزجره مثلا لبعض الطلاب الكسالى أو المتأخرين، يعني كان يتعامل بالأبوة يعني في تعامل مع طلابه. سنأتي على قضية الآن تأثركم مثلا بالشيخ، لكن في البداية الشيخ أنا أذكر أنكم كان لكم اهتمام بالبحث، وأنت ذكرت أن كتبت مقالا في البداية. أول بحث يعني كتبه الشيخ وحيد في حياته كان له قصة لعلنا نذكرها.
حقيقة أول بحث أو أول كتاب كتبته هو كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان. هذا الكتاب بدأت في فصوله الأولى في آخر سنوات الجامعة،
لازلت شابا يا شيخ.
نعم. وكان سبب هذا الكتاب يعالج قضية المس والسحر في منظور القرآن والسنة حتى لا يذهب الناس إلى السحر. هذا الكتاب الحقيقة كان له موقف، كنا نخطب ونحن صغار، أذكر أنني خطبت الجمعة وأنا في الصف الثاني ثانوي
ما شاء الله.
لماذا؟ لأننا كنا في قرى لا يجدون من يخطب بهم وإلا سيصلون الجمعة، ونحن عادتنا في مصر لا بد أن يكون الخطيب يخطب من ذهنه لا من ورقة، فكم يأتون بنا نخطب، فكنا نخطب لا لعلمنا ولكن لحاجة الناس إلينا.
كنت تحفظ الخطبة وتلقيها؟
طبعا لابد أن نحفظ الخطبة ونلقيها ونحن صغار، وهكذا تعودنا عليه.
ويقبلونها منك الناس؟
جدا يقبلون ويفرحون. كنا نتكلم عن التوحيد والعقيدة وعدم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، فإذا بأحد الناس مدرس في مدرسة ابتدائية وأخذني وقال لي كلامك جميل ورائع وأنت تقول لا نذهب إلى السحرة، ولكن أخي في يوم عرسه عقد عن زوجته لا يستطيع أن يأتي زوجته أكرمكم الله،
سبحان الله.
أنت تقول لا تذهب إلى الساحر لكي يفكه، فهل عندكم حل من القرآن أو السنة؟
يريد حلا.
حينها كنت لا أعرف شيئا، قلت لا بد أن يكون هناك حل لكنني أجهله.
جميل.
وبدأت البحث، وفعلا بدأت البحث عن عالم الجن والشياطين في ضوء الكتاب والسنة، وعن علاج السحر والمس وإلى آخره.
فقط في الكتاب والسنة أو هناك كتب كانت موجودة في ذلك الوقت تعالج هذه القضية؟
الحقيقة بحثت عن كتب كثيرة فلم أجد إلا كتاب للدكتور الأشقر رحمه الله اسمه عالم الجن والشياطين، لكن كان يتناول من ناحية النظرية، من ناحية النظرية. ناحية العملية لم أجد كتبا في هذا الباب، كان كتاب الشبلي كامل مرجان في أحكام الجن، لكن هذا الكتاب فيه أحاديث ضعيفة وحكايات باطلة وشيء من هذا القبيل، لم أجد ما يشفي غليلي. فكنت أتي بكتب السنة وأجي بما يتعلق بالجن والشياطين والآيات وتفسيرها إلى آخره. المهم في يوم من الأيام أحد أصدقائنا قال بأن أخاه ربط. أنا حينها بدأت أبحث فوقفت على شيء في فتح الباري.
جميل.
نقله صاحب فتح الباري عن وهب بن منبه أن الإنسان يأخذ 7 ورقات سدر ويدقها بين حجرين ويقرأ عليها القلاقل 4 ليقول يا أيها الكافرون وقل والله أحد قل أعوذ برب الناس بالناس وآية الكرسي في ماء ويضعها في ماء وتسكب على الرجل وهي جيدة لمن أخذ عن زوجته. نعم. ففرحت بهذا الأثر جدا. وجدت الشيخ صاحب كتاب فتح المجيد نقلها عن فتح الباري وتناقلها العلماء. المهم أحد أصدقائي أخوه أصيب بهذا.
نعم.
ولم يستطع أن يأتي فقال لهم أنا لي صديق كذا ممكن يقرأ هذه. قالوا دعك من هذا نريد ساحر يخلص الموضوع سريعا. فأتوا بساحر كتب لهم في أطباق وكذا وأشرب واغتسل فلم يأتي بنتيجة. ذهبوا لساحر آخر كتب له على الفانيلا فلم يأتي بنتيجة. قالوا له هات لنا صاحبك هذا بعدما يأس من السحر.
نعم.
فذهبنا كانت البلدة بعيدة ركبت على حمار وذهبت إلى تلك البلدة لم تكن هناك مواصلات إلا الحمير أكرمكم الله. وذهبنا فجئت وأنا طول الطريق أتضرع وأنكسر إلى الله عز وجل
إن الله عز وجل
يا رب
يفتح عليك.
واحد ليس بشيء إنما هو الآن الناس تقولون هذا هو القرآن وهذا هو السنة.
صحيح.
فانصروا القرآن والسنة لا تنصروا وحيدا. المهم جلست أتضرع وحقيقة أنا أوصي بها إخواني إذا وقعت في مدلهم تضرع إلى الله انكسر لله عز وجل ستنفرج الأمور مهما كانت بفضل الله تبارك. وذهبت. المهم أحضروا لي ورق سدر. قالوا ليس لا يوجد سدر. قلت شجر كافور كثير عندنا شجر الكافور هاتوا 7 ورقات كافور دقناهم وقرأتها وقرأت عليه الفاتحة والمعوذات على الرجل نفسه ثم قرأت على الماء هذه الأشياء. قلت له اذهب فاغتسل ونحن جالسين في المجلس وطمنا أنا جالس مع إخوانك أو طمنا إذا لم تحل تعال لكي أقرأ عليك
مرة أخرى. نعم.
فذهب إلى غرفة النوم أكرمكم وتأخر وغاب. قلت لأخي اذهب اطرق عليه الباب شوف إيه القصة. طرق الباب قال اذهبوا أنتم الحمد لله اذهبوا قد فكها الله علي الحمد لله رب العالمين. فحمدت الله تبارك وتعالى وأكملت البحث وقاية الإنسان من الجن والشيطان. وكنت أذكر أنني أكتب هذا البحث أو هذا الكتاب في ضوء السراج. السراج
ما في لا يوجد كهرباء.
لا يوجد كهرباء عندنا في الريف.
الله.
في ضوء السراج. وكانت لنا لي وسادة كنت أنام عليها وفي الصباح أجعلها مكتبا لي أضع السراج عليها والكتب والكراريس والمراجع وأكتب. وأذهب إلى مدينة طنطا لأستعير المراجع من المكتبة لأنني فقير لا أستطيع أن أشتري. فكانوا يعرفونني فيعطون المراجع المرجع الأسبوع أسبوع أخذ منه ما أريد وأرده وأتي بمرجع آخر حتى أتم الله كتابة وقاية الإنسان من الجن.
هذا أول كتاب أو أول بحث لك؟
أول كتاب كتبته في هذا الموضوع. الحمد لله الآن طبع آلاف الطبعات مئات الطبعات وترجم إلى عدة لغات
نفع الله.
نفع الله.
شيخ في التأليف يعني لكم أيضا في هذا السياق لكم أيضا يعني أظن قرابة 30 كتابا حول يعني موضوعات مختلفة لو وقفنا عليها بشكل سريع شيخنا.
الحقيقة من هذه الكتب كتاب وقاية الإنسان بعد مباشرة كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار
ما شاء الله
وهذا يعالج السحر والعين وكتاب بداية المتفقه وكتاب البداية في العقيدة البداية في أصول الفقه كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية كتاب عملت كتابا مؤخرا للخطباء خاصة اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة قسم العقيدة صدر منه في 11 مجلدا
ما شاء الله.
هذا خاص ونزلته على الانترنت مجانا لمن يريد أن يسحب أي خطبة منه أو يسحبه كله. وكنت بدأت في شرح كتاب منار السبيل الإكليل في شرح منار السبيل فعملت منه المجلد الأول على طريقة الفقه المقارب ولكن أريد أن أكمله. كلما استخرت لكي أكمل الكتاب صرفت عنه إلى شيء. كلما استخرت صرفت عنه فلما أكثرت من الاستخارة رأيت الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام داخل علي في مكتبتي يلبس عمامة سوداء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ويعطيني كتاب منار السبيل ويقول هذا كتاب جيد، فأخذت منه الكتاب واستيقظته. سألت أهل التأويل، فقال بعضهم يعني أكمل الإكليل شرح منار السبيل، أكمل، حاولت أكمل، صرفت عنه، حتى التقيت بأحد المفسرين في مكة فسألني سؤالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاك الإكليل الذي ألفته أم أعطاك منار السبيل الأصل؟ قلت أعطاني منار السبيل الأصل. قال كأنه يريد أن يقول لك منار السبيل كتاب جيد لا يحتاج إلى شرح،
يكفي. فما أكملته أبدا،
ما أكملته حتى الآن.
حتى الآن
ألفت كتاب بداية المتفقه، هذا الكتاب يمسك الفقه من أوله إلى آخره على هيئة الضوابط، هذا الكتاب ترجم إلى عدة لغات ويدرس في معاهد أداء الدعاء، وكتب متعددة بفضل الله، كتاب وصف الجنة من صحيح السنة، وصف الله من صحيح الأخبار، إلى آخره من الكتب.
ما شاء الله. شيخنا نحن سنقف على يعني بعض المؤلفات وبعض أيضا هذه الرحلة العلمية الجميلة إن شاء الله في حلقة القادمة بإذن الله. أيها الإخوة، بإذنكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، نترككم بحول الله عز وجل في حلقة القادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء، لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء، نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.